الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب القصاص وفي الحديث الأول من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتوقفنا في هذا الحديث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس. وعرفنا أن المراد بذلك قتل العمد، فإنه لا قصاص في الخطأ، أي لا قود في الخطأ، وإنما في ذلك الدية والكفارة. وعرفنا أن القود فيه شروط معتبرة لا بد من توفرها، وذكرنا جملة من الشروط في القود في الدرس الماضي، ولم نتم الكلام حولها، لكن من يذكر بعض ما ذكرناه. نعم، اجتماع أولياء الدم بالمطالبة بالدم، فإذا عفى واحد من ورثة الدم فإنه لا قود، ويسقط القود بعفو الواحد عنه. إذن لابد من اجتماع جميع أولياء الدم على المطالبة بالقود، فهذا شرط من الشروط المعتبرة. كذلك المكافأة في الإسلام، فإن المسلم لا يقتل بالكافر، سواء كان ذميا أو سأمنا أو معاهدا، فلا يقتل المسلم بالكافر، فهذا شرط من الشروط المعتبرة. وإن خالف أبو حنيفة وهكذا النخعي والشعبي، فذهبوا إلى قتل المسلم بالذمي، غير أن هذا القوم من الأقوال الباطلة لمخالفته للأدلة. كذلك من الشروط البلوغ. فعمد الصغير من قبيل الخطأ، ولا يقاد الصغير. كذلك ألا يكون مباح الدم لله عز وجل، ألا يكون المقتول مباح الدم لله عز وجل، كأن يكون فإذا كان ممن ثبت زناه وهو محصن، فمن قتله فإنه لا يقاد به، وإن كان لا يحل له أن يقتله، فإن مرجع إقامة الحدود إلى أولياء أمور المسلمين، لكن إن حصل ذلك فإنه لا يقاد به. فمن الشروط أن يكون المقتول مباح الدم، لا يكون المقتول مباح الدم لله عز وجل. نعم، أي نعم. كذلك من الشروط العقل، لكن المقصود بذلك كما عرفنا مجنونا أصليا، يعني ما يكون يعني من ذهب عقله وهو معذور، بغير اختياره، من ذهب عقله بغير اختياره، كالمجنون والسكران إن أكره على شرب الخمر أو شربه وهو لا يدري أنه من الخمر، يظنه عصيرا فشربه فذهب عقله. فإذا كان معذورا في ذهاب العقل فإنه لا يقاد إذا حصل منه القتل. وأما إذا لم يكن معذورا، فإذا كان السبب محذورا فلا يكون السكران معذورا، فإذا شرب الخمر باختياره ثم حصل منه القتل فإنه يقاد لأنه غير معذور، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وهناك رواية تنقل عن أحمد بأن السكران لا يقاد، والرواية الأخرى له أصح، وهي الذي عليه أكثر العلماء. إذن هذا الشرط فيه تفصيل ما يتعلق بالعقل، هذا الذي أخذناه. كذلك من الشروط المعتبرة في القود ألا يكون القاتل والدا، ألا يكون القاتل والدا، فإن الوالد لا يقاد بولده. وقد جاء في المسند وعند الترمذي وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقاد والد بولده. والإسناد وإن كان في شيء من الضعف لكن قد جاء عند الدارقطني وعند البيهقي بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقاد والد بولده. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي وعند ابن ماجه، فالحديث من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ بذلك جمهور العلماء. فجمهور العلماء يرون أن الوالد لا يقاد بولده، وخالف الإمام مالك في بعض الصور، فإنه ذهب إلى أن الوالد إذا حصل منه القتل بطريقة لا يتردد الناظر فيها أنه كان متعمدا فإنه يقاد، كأن يأخذ ولده ويقوم بإضجاعه ثم يقوم بذبحه، فإنه يرى أن الوالد يقاد، لأن تصور الخطأ بهذا الفعل لا يكون. فهذه الصورة صورة ظاهرة في العمد، لكن إن حذفه بالسيف أو غير ذلك فقد يقال أنه أراد التأديب، فلا يقام عليه القود. وإن كان إذا فعل ذلك غير الوالد يقاد به، وإن كان ذاك الفعل إن حصل من غير الوالد فإنه يقاد به، لأن من أصاب غيره بسلاح يحصل به القتل غالبا فهو من قبيل العمد، وإن ادعى الفاعل أنه ما تعمد فإنه لا تقبل دعواه. وتكفينا الصورة الظاهرة، لكن إن حصلت هذه الصورة الظاهرة من جهة الوالد فعند الإمام مالك أنه لا يقاد إلا بصورة يقطع الشخص أنه كان متعمدا لم يقصد التأديب وإنما قصد القتل من غير شك ولا تردد، كالصورة التي ذكرناها يقوم بإضجاعه وبذبحه، هذا لا يتصور فيها إلا العمد. لكن في غير هذه الصورة مثلا إذا ضربه بالسيف فقتله ربما يقال أنه ما قصد أن يقتله، أراد أن يجرحه تأديبا له، أو رماه مثلا برصاصة فقتله، فقد يقول القائل ربما أراد أن يصيبه في قد بقدمه لكنه أخطأ في الرمي. وإن كان هذا إذا حصل من غير الوالد يحكم بالقود، لكن إذا كان من الوالد فلا يرى الإمام مالك القود في مثل هذه الصور، وإنما يكون القود في الصورة الظاهرة التي ليس فيها لبس، وذلك أن الوالد في قلبه الرحمة والشفقة على ولده، فقد يحصل منه مثل هذه الأشياء ولا يريد القتل. أما في الصورة التي ذكرناها إذا أضجعه وذبحه فهذا عمد محض ليس فيه شيء من التردد. هذا التفصيل سار عليه الإمام مالك رحمة الله عليه، أما جمهور العلماء فلم يفصلوا هذا التفصيل، وما قال جمهور العلماء أصح للحديث الذي ذكرناه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل مثل هذه التفصيلات، وإنما قال لا يقاد والد بولده، حكم عام لا يقاد والد بولده. وبهذا أخذ جمهور العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم، وكان عمر رضي الله عنه يقضي بهذا القضاء. إذا لا يقاد والد بولده هذا حكم عام، ومن قال بهذا الحديث فإنه لم يقتصر على الأب الأدنى، بل عد ذلك إلى الأب الأعلى وهم الأجداد، وسواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، فالجد داخل في مسمى الوالد. فلهذا جمهور العلماء لا يرون أن الفرع يقاد بأصله وهو السبب في إيجاده، فلا يكون سببا في إعدامه، الأصل هو السبب في إيجاد الفرع، فلا يكون سببا، لا يكون الفرع سببا في إعدام الأصل، والأصل هو السبب في إيجاد الفرع. والسنة كما عرفنا صريحة في أنه لا يقاد والد بولده، فيدخل في ذلك الوالد القريب والوالد البعيد، ويدخل في ذلك أيضا، تدخل في ذلك أيضا الأم، فإن نعم تدخل في ذلك الأم في قول جمهور العلماء، وأدخلوها بقياس الأولى، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الوالد ولم ينص على الأم، نص على الأب ولم ينص على الأم، باعتبار أن حصول هذا الأمر للأم من الأمر البعيد الذي لا يكاد يتوقع لما في قلب الأم من الرحمة والشفقة، فهذا لا يكاد يحصل من جهة الأم، وحصول من جهة الأب متوقع. فلهذا تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الأمر المعتاد الذي قد يحصل ويقع، أما الشيء الذي لا يقع أو إن وقع فهو من أندر الأمور فلم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام له، وهذا كالشأن في كثير الأحكام، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج الناس إلى معرفته من الأحكام الظاهرة، وأما الأشياء النادرة التي قد لا تحصل أبدا أو تحصل في أندر الأوقات فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد لا ينص عليها، وإن حصلت تلك الأمور النادرة فالأمر النادر يلحق بنظيره، فالمثيل يلحق بالمثيل، وإذا كان أولى به ألحق بقياس الأولى أو ما يسمى بفحوى الخطاب. والمتأمل في أحكام الشريعة يجد هذا في أشياء كثيرة، ولهذا يحتاج الناس إلى العلماء وإلى الفقهاء الذين يردون الفروع إلى الأصول، ويظهر حينئذ منزلة العالم ومن من الله عليه بالفقه في أحكام الشريعة. فالأم ملحقة بالأب وإن لم يأتي فيها نص، لكن ملحقة بقياس الأولى وبفحوى الخطاب، فإن أمر الأم أوكد من أمر الأب، وهي أصل من الأصول وحقها أوكد من حق الأب، فكيف يقال لا يقاد والد بولده وأما الأم فتقاد بولدها؟ التفريق بين الأب والأم فيه بعد، بل الأم أولى بهذا الحكم من الأب. وإذا قال قائل لما نص النبي عليه الصلاة والسلام على الأب حينئذ ولم نص على الأم، فالجواب ما ذكره العلماء أن هذا الشيء لا يكاد يصدر من الأم، والشريعة جاءت بالأمور الظاهرة المنتشرة التي يحتاج الناس إلى معرفتها، أما الأشياء نادرة الوجود فتلحق عن طريق القياس. هذا مثل من أمثلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الكلب إذا ولغ في الإناء فالواجب أن يغسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الولوغ. جاءت الظاهرية قالوا إذا لعق أو لحس الإناء فإن الغسل لا يجب، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نص على الولوغ، والولوغ هو تحريك اللسان في الشيء السائل، تحريك اللسان في الشيء السائل، لكن إذا كان في الإناء طعام فلحسه الكلب بلسانه، لعقه الكلب بلسانه، أو كان الإناء ليس فيه شيء فلحسه الكلب بلسانه، قالوا لا يجب غسل الإناء. ولو كان اللحس واللعق مثل الولوغ لنص النبي عليه الصلاة والسلام عليهما، فأجاب العلماء عن ذلك وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نص على الأمر المنتشر المعتاد، فإن الكلب يتجه إلى الإناء الذي فيه ماء، أما إناء ليس فيه شيء فإنه لا يتجه إلى لحسه، يتجه إلى الإناء الذي فيه ماء من أجل أن يشرب. والإناء الذي فيه طعام فإن عادة الناس لا يضعون الطعام في الشارع، الطعام كريم عند الناس مصون، فالإناء الذي فيه طعام يضعونه في البيت في موضع محمي ولا يضعون ذلك في الشارع، فلا يتوصل الكلب إلى آنية الطعام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام فتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الشيء الذي يحتاج الناس إلى معرفته والشيء المنتشر الذي يحتاج الناس إلى معرفته. لكن لو حصلت مسألة نادرة ونسى شخص طعاما في إناء في الشارع فجاء كلب ولعق ذلك الطعام، فإن الحكم هو الحكم، فالمثيل يلحق بمثيله. أو جاء الكلب إلى إناء ليس فيه شيء ولحسه، فالنظير يلحق بنظيره والمثل يلحق بمثيله. فالشريعة كما عرفنا جاءت لبيان الأحكام الظاهرة التي يحتاج الناس إلى معرفتها، أما الأمور النادرة فبرجع ذلك إلى العلماء، هم الذين يلحقون النظير بالنظير والمثيل بالمثيل. وهذا هو الفهم الذي يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده، كما قال علي رضي الله عنه حين قال أبو جهيفة هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله عز وجل، أو فهم يعطاه رجل، أو فهم يعطاه رجل في القرآن أو ما في هذه الصحيفة، فهذه منة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء. فأهل العلم وأصحاب الفهم والإدراك فيلحقون كما عرفنا الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل، ويقيسون الأمور بالأقيساء الصحيحة المستقيمة المنضبطة. إذا لا يقاد والد بولده، بهذا جاءت السنة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتلحق الأم بالأب بقياس الأولى، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وهكذا إذا كان الولد وارثا لدم أبيه فإن الأب لا يقاد بقياس الأولى. إذا كان الوالد لا يقاد بابنه فبطريق الأولى أن الابن إذا كان وارثا لدم أبيه أنه لا يقيد والده، فالأب لا يقاد بالابن إن قتله، فمن باب أولى أن الابن إذا كان وارثا لدم أبيه أنه لا يسعى بقتله، بل يسقط القتل حينئذ. وهذا الذي يقرر جمهور العلماء. فلو أن زوجا قتل زوجته وبينهما ولد، زوجا قتل زوجته وبينهما ولد، فالذي يقرر العلماء أنه لا قود، وسواء كان القاتل هو الزوج أو الزوجة، إذا حصل القتل من واحد منهما، إذا قتل الزوج زوجته أو الزوجة قتلت زوجها، وكان القتل مما توفرت فيه جميع الشروط السابقة، فإنه لا قود في هذه القضية إذا كان بينهما ولد بهذا الشرط، لأن الولد يصير وارثا للدم، فقد يكون هو الوارث، وقد يكون يعني قد يتفرد بالإرث وقد يشارك غيره، والحكم واحد سواء تفرد بالإرث بإرث الدم أو شاركه غيره. فهنا ليس للولد أن يطالب بالقصاص، ولا يصح القصاص بطريق الأولى، فإن الوالد إن قتل الولد لا يقتل به، فكيف إذا ورث دم أبيه يقتل ويسعى في قتل أبيه؟ فهذا الذي يقرر العلماء في هذه القضية. إذا لا يقاد والد بولده، ومما يلحق بذلك إذا كان الولد وارثا لدم أبيه أو لبعض دم أبيه فليس له الحق بالمطالبة بالقصاص، فإن والده إن قتله لا يقاصص به، فمن باب أولى أنه لا يطال. نعم، فمن باب أولى إذا قتل غيره، من باب أولى إذا قتل غيره أن الولد لا يطالب بالقصاص، فإنه إن قتل الولد لا يقاد به، فإذا قتل غير الولد فإن المسألة فإن عدم المطالبة بالقصاص بطريق الأولى. إذن هذا الشرط من الشروط المعتبرة ألا يكون القاتل والدا للمقتول. نقف عند هذا الشرط، وبقية الشروط نتمها في درس قادم إن شاء الله عز وجل، وننتقل إلى اللامية من الوردي.